تؤكد على ضرورة زيادة قوة الجيش القتالية لردع الأعداء. حرس الثورة الإسلامية يعتبر وقف إطلاق النار في لبنان فشلا مهينا للاحتلال. واستشهاد نحو 10 أشخاص بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم النصيرات وسط القطاع. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن زيادة القوة القتالية للجيش تساهم في ردع أي هجوم للأعداء. ولدى لقائه جمعا من قادة القوة البحرية في الجيش الإيراني شدد سماحته على أهمية هذا الصنف من القوات المسلحة وعلى ضرورة مضاعفة جهوزيته القتالية في كافة المجالات، معتبرا استمرار مهامه مسألة ضرورية وحيوية. وشهد سماحته بأنشطة فرقة القوة البحرية المختلفة في مجال العمليات والاستخبارات والإسناد، مضيفا أن تسليط الضوء على القوة العسكرية تزرع الرعب بقلوب أعداء إيران وتجعلهم يدركون أن المواجهة ستكلفهم ثمنا باهظا. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على حق إيران بالرد على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها. وأكد عراقشي أن رد الإيرانيات في سياق القوانين الدولية، مضيفا أن طهران أرجأت هذه القضية لأنها كانت تراقب باقي التطورات في المنطقة كاتفاق وقف العدوان على لبنان. من جانبه صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي سيد محمد باقر قاليباف إن عملية الوعد الصادق الثالثة جزء من خطط الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن توقيت العملية هو جزء من الخطة التي ستنفذ في الوقت المناسب. بشأن تأكيد المسؤولين الإيرانيين على تنفيذ عملية الوعد الصادق الثالثة، نستمع معا إلى التقرير التالي.
الوعد الصادق ثلاثة رد مرتقب تؤكد إيران وعدم التنازل عنه كحق مشروع مقابل اعتداءات الكيان الإسرائيلي الأخيرة وتطاوله على سيادة أراضيها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال إن إيران تحتفظ بحقها في الرد على الهجوم الجوي الذي شنه الكيان الإسرائيلي الشهر الماضي، لكنها تراقب باقي التطورات في المنطقة مثل اتفاق وقف العدوان على لبنان. الأمر الذي أكد عليه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أيضا، حيث قال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها وفقا لمبدأ الحق الذاتي في الدفاع عن النفس والمنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فقد صرح أن عملية الوعد الصادق ثلاثة ستتم في موعدها.
على العدو أن لا يطلق الشعارات لأنه هزم. إن حزب الله كان حتى الأمس يضرب تل أبيب، وهذه هي قدرة الإسلام، ونحن سنقوم بعملية الوعد الصادق ثلاثة. تم اتخاذ القرار، طبعا موعد التنفيذ يشكل قسما من العملية التي سيعلن عنها في وقتها.
بدوره قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتسامح مع أي عدوان على أراضيها، وإن الكيان الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا لانتهاكه الأراضي الإيرانية، وسيكون الرد مختلفا لأن الصهاينة تجاوزوا الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية. وأضاف اللواء باقري أن طهران لن تترك الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على سيادة أراضيها دون رد، وسيكون الرد هذه المرة أبعد من خيال قادة هذا الكيان، فإن القوات المسلحة الإيرانية بنت عقيدتها الدفاعية على أساس الرد الساحق والرادع وفي الوقت المناسب على أعلى مستوى من تهديدات العدو.
نواصل نشرتنا الإخبارية. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية فشلا استراتيجيا ومهينا للكيان الإسرائيلي. جاء ذلك برسالة إلى اللواء حسين سلامي إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أشار فيها إلى فشل كيان الاحتلال بتحقيق أهدافه خلال حربه ضد المقاومة في لبنان، مضيفا اللواء سلامي أن قبول الهدنة تحت نيران حزب الله أكد لداعم الاحتلال أن الكيان في طريقه إلى الزوال. وشدد سلامي على أن وقف إطلاق النار بلبنان قد يشكل بداية لإنهاء العدوان على غزة، لافتا إلى مواصلة إيران جهودها في دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية. أعلن الجيش اللبناني البدء بتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوات اليونيفيل الدولية المؤقتة. قيادة الجيش أكدت أن هذه الخطوة تأتي وفقا لالتزام حكومة البلاد بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، مشيرا إلى إجراء وحداته المعنية عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني حيث ستتمركز في المواقع المحددة. بدوره صرح وزير الدفاع اللبناني موريس سليم أن الجيش سيجند 6000 متطوع للخدمة على الحدود مع فلسطين المحتلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. يعود النازحون إلى منازلهم المدمرة ولكن بروحية عالية، مؤكدين أنهم غير آبهين بالدمار وصامدين على أرضهم وبيوتهم طالما بقيت للبنان كرامته وعزته، ولطالما فرضت المقاومة على المحتل أن يخلي المناطق المحتلة ويعود أدراجه إلى خلف الحدود. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
طبيعة الحال نتمنى أن يعم الهدوء كافة الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر يتعلق بنوايا العدوان الإسرائيلي، لا سيما أنه عدو يبيت عادة اعتداءاته على هذه الأراضي اللبنانية. طبعا يوم إضافي من أيام الهدوء التي يشهدها الجنوب بشكل عام بعد خرق بالأمس حصل عندما اعتقلت يعني قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند بعض النقاط الحدودية يعني مجموعة من اللبنانيين كانوا يتفقدون منازلهم على اعتبار بأنهم يعني كما يقول أو يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلوا منطقة يسميها هو منطقة عسكرية. بطبيعة الحال لا زالت يعني أرتال الناس والسيارات تتدفق من الأماكن التي كانت نزحت إليها وتعود بشكل تدريجي إلى يعني قراها ومدنها، وخاصة في مدينة صور وقرى قضاء مدينة صور، بالإضافة إلى النبطية وأيضا قرى قضاء بنت جبيل وباقي القرى اللبنانية. بدأ هذا الهدوء طبعا الذي حصل بفعل يعني معادلة الرعب التي أحدثتها المقاومة، بفعل ما كانت تقوم به المقاومة وما عملت من أجل إفشال كل المخططات الإسرائيلية من أن تحول هذه المناطق إلى مناطق مدمرة وإلى مناطق أيضا غير مأهولة بسكانها، وفرضت على الأقل على الاحتلال الإسرائيلي أن يكون هناك طبعا اتفاق غير مباشر، وهو يعني متعلق في ورقة التفاهم أو مسودة التفاهم التي يعني بحثها لبنان أو وافق عليها لبنان مع الجانب الأمريكي الوسيط إلى ذلك الجانب أو جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي. طبعا يعني القرى اليوم يعود أهلها إليها وهم يتفقدون منازلهم المدمرة. معظم الشهادات التي كنا نسمعها في التقارير التي نجريها أو في الجولات التي نقوم بها بأنهم غير مهتمين لأي دمار لأي شيء حل في قراهم، لطالما بقيت هذه الكرامة هذه العزة هذا الوجود بفعل ما حققته المقاومة هو موجود.
نواصل النشرة. شهدت مدينة القدس المحتلة تظاهرات واسعة بمشاركة مئات المستوطنين للمطالبة بإتمام صفقة تبادل في قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المئات تجمعوا أمام منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لافتة إلى اعتقال شرطة الكيان عددا منهم. هذا اعتصم عدد من عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية أمام مكتب نتنياهو في الكنيسة للأسباب ذاتها. يذكر أن المعارضة في الكيان وأهالي الأسرى وقطاع كبير من المستوطنين يتهمون رئيس وزراء الكيان بعرقلة التوصل إلى صفقة مع حماس لإعادة الأسرى وإنهاء العدوان على غزة. أقرت صحيفة يدعاة حرانات العبرية بعدم إمكانية إفراغ لبنان من حزب الله أو تدمير كافة مستودعاته والمؤسسات التابعة له. ووصفت الصحيفة اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بالسيء والضروري بذات الوقت، موضحة أن المستوطنين شمالي الأراضي المحتلة دفعوا ثمنا باهظا في الحرب مع المقاومة في لبنان. هذا اعترفت الصحيفة العبرية أيضا بعدم تمكن الكيان من إخراج حماس من قطاع غزة داعية إلى الشروع في صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية. استشهد نحو 10 أشخاص بمجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد شن الاحتلال أحزمة نارية عنيفة شمالي المخيم سبقتها غارات عديدة، لافتا إلى ارتقاء 4 شهداء بعد استهداف طيران الكيان لمنزلين بمشروع بيت لاهيا مع نسفه لمباني سكنية في جباليا شمالي القطاع وفي وسط وجنوبي القطاع. تعرض حي الزيتون في مدينة غزة لضربات بقذائف المدفعية، فيما قصفت قوات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة بمنطقة خان يونس. استشهد وأصيب عدد من المدنيين الفلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على مناطق في خان يونس وشمالي القطاع، فيما أكدت المؤسسات الدولية تدهور الوضع الإنساني. المزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
غارات وقصف مستمر وجرائم ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس. وفي شمالي القطاع استشهد وأصيب عدد آخر إثر قصف للجيش الإسرائيلي على منطقة مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا، فيما أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في وسط وشمال القطاع. وعلى وقع تواصل الحصار المفروض على شمال قطاع غزة، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل لنحو 65 إلى 75 ألف شخص يقدر أنهم ما زالوا متواجدين في الشمال. وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 82 محاولة وعرقل 9 محاولات للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر. من جانبه كشف برنامج الأغذية العالمي عن أن جميع المخابز في وسط غزة أغلقت أبوابها بسبب النقص الحاد في الإمدادات. وفي السياق، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من تدهور الوضع الغذائي في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرا إلى أن من إجمالي عدد الأطفال الذين تم إدخالهم للعلاج في العيادات الخارجية من سوء التغذية الحاد منذ بداية عام 2024 تم تسجيل ثلثيهم في الأشهر الخمسة الماضية. وإلى ذلك أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الوضع الإنساني في قطاع غزة غير مقبول، وجددت اللجنة دعوتها لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين فورا في غزة وإلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية والسماح بتدفقها من دون عراقيل.
اندلعت الشبكات المسلحة مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة قباطية في جنوب شمالي الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت خوض المقاومين معارك ضارية مع الاحتلال، مضيفة أن قوات الكيان المعززة بآليات عسكرية ترافقها جرافات نفذت حملات دهم بمنازل الأهالي. إلى ذلك نفذ مقاومون عمليات نوعية بوحدات الكيان التي اقتحمت مخيم نور شمس بطول كرم، حيث فجرت عبوة ناسفة بآلية عسكرية وأطلقت النار على قوة إسرائيلية خاصة تسللت للمنطقة. وفيما اعتقل الاحتلال 4 من أهالي مخيم نور شمس ومخيم وضاحية بنابة بطول كرم، أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة ترم سعية في رام الله. اعتبر الأمين العام لمنظمة التحالف البوليفاري في أمريكا اللاتينية ما حدث في لبنان انتصار للمثابرة والكرامة، وأكد هورهي أريازا إن المقاومة في لبنان التي انبثقت كرد فعل على غزوات الاحتلال الصهيوني تصدت مجددا هذا العام لغزو أراضي الجنوب، مشيرا إلى فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه من خلال هذا العدوان، وأعرب عن تضامنه مع لبنان شعبا ومقاومة، وأن يبقى شعب البلاد موحدا ليواصل تعزيز مواقفه المشتركة في مواجهة الصهيونية وتحقيق الكثير من النجاحات. أحيت إيران الذكرى الرابعة لاستشهاد العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة، وأقيمت مراسم تأبين في العاصمة طهران بحضور عدد من الشخصيات، حيث أشاد الحضور بما قدمه الشهيد في مجالات العلم والتكنولوجيا النووية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
هي الذكرى الرابعة لاستشهاد العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة الذي اغتيل في 27 من نوفمبر 2020. وتحيي إيران مناسبة لهذا الشهيد الذي يعتبر واحدا من أبرز العلماء في مجال الأبحاث النووية، وقد كان له دور بارز في برنامج إيران النووي وتطوير العديد من المشاريع الاستراتيجية النووية.
العدو أراد من خلال الحظر أن يعيق طريق التطور العلمي، وعندما رأى أن مساعيه لا توصله إلى أهدافه بدأ بحذف علمائنا من خلال الاغتيالات، وقام باغتيال أمثال الشهيد محسن فخري زادة، لكنه لا يعرف شعبنا المستمر في طريق هؤلاء الشهداء والمواصل لتطوره العلمي.
حظي الشهيد فخري زادة بإشادة واسعة في الأوساط العلمية، حيث اعتبر رمزا للابتكار والبحث في مجال التكنولوجيا النووية، وقد ساهمت أعماله في العديد من البرامج البحثية التي تهدف إلى تطوير قدرات إيران في مجال الطاقة النووية، كما كانت له إسهامات في مجال البحث العلمي العسكري، مما جعله شخصية محورية في جهود إيران لتطوير قدراتها الدفاعية.
الشهيد فخري زادة كان أحد الشخصيات الولائية ومن أبرز العلماء النوويين في البلاد، وإننا نفخر بمثل هذه الشخصية. وبما أن هذه الشخصيات تنفع البلاد، فإن العدو لا يطيق وجود أمثاله ويقوم باغتيالهم، لكن بالتأكيد فإن طريقهم مستمر لأنهم من الأحياء كما جاء في القرآن الكريم.
هذا ويمكن القول أن الذكرى الرابعة لاستشهاد فخري زادة هي فرصة للتأكيد على الالتزام بالاستمرار في مجال البحث النووي والتكنولوجيا في إيران، وسيبقى اسم الشهيد فخري زادة محفورا في ذاكرة التاريخ الإيراني كأحد الأعلام البارزين في ميدان العلم والفكر.
وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، تشهد بلدة ديخبيري في محافظة إدلب السورية معارك بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية. مصادر محلية أكدت أن قوات الجيش سيطرت على قرية جوباس مع وجود مواجهات عسكرية من جهة بلدة سان، مضيفة أن قرية كفر بطيخ ما زالت تحت سيطرة الوحدات السورية. في غضون ذلك دك الطيران الحربي السوري مقرات ما يعرف بجبهة النصرة الإرهابية غربي مدينة حلب، وكانت النقاط العسكرية الجيش مع القرى والبلدات الآمنة الواقعة بحمايتها قد تعرضت لاعتداءات إرهابية واسعة من قبل العصابات المسلحة في ريفي حلب وإدلب مؤخرا. في الختام نذكر بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة زيادة قوة الجيش القتالية لردع الأعداء. حرس الثورة الإسلامية يعتبر وقف إطلاق النار في لبنان فشلا مهينا للاحتلال. استشهاد نحو 10 أشخاص بمجزرة جديدة للاحتلال بمخيم النصيرات وسط القطاع. حصاد الظهيرة انتهى. السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: تواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمون. قيل لعرابة الأوسي: بما ست على قومك؟ قال: بأربعة: أنخدع لهم عن مالي، وأذل لهم في غرضي، ولا أحقر صغيرهم، ولا أحسد رفيعهم. قال أحمد شوقي: لا تتهافت على اللئيم فتتهم في مروءتك، ولا على الغني فتتهم في عفتك، ولا على الجاهل فتتهم في فطنتك. من كلام أبي بكر الخوارزمي: من أصلح ماله فقد صان الأكرمين، المال والعرض. يقول أحد العلماء: كن صديقا في ظاهرك وحبيبا في باطنك، لتتمتع بلذة الحب وقرب الحبيب، لأن من يظهر حبه يفقد حبيبه. جاء على لسان الشاعر إبراهيم بن العباس: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج. يا ابن آدم، دع محبة الدنيا، فعابر السبيل لا يتوطن. وعجبا، تضيع منك حبة فتبكي، وقد ضاع عمرك وأنت تضحك. انقضى العمر في خدمة البدن، وحوائج القلب كلها واقفة. ومسك الختام كلام لمولى الموحدين الإمام علي عليه السلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد المظلوم الدكتور السيد محمد الحسيني البهشتي. القسم الأول. في مدينة إصفهان، حيث معالم الحضارة الإسلامية، وفي بيت ورث العلم والتقوى، رزق السيد فضل الله الحسيني البهشتي، وهو من علماء إصفهان، طفلا أسماه محمد، وذلك في 23 من شهر أكتوبر عام 1928. بدأ السيد البهشتي دراسته في الرابعة من عمره، حيث أرسل إلى الكتاتيب، وهناك تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. وقد عرف بين أفراد أسرته منذ صغره بالذكاء والفطنة، وعند أدائه لامتحان المدارس الأكاديمية حاز على درجة تؤهله لدخول الصف السادس، إلا أنه ولصغر سنه جعلوه في الصف الرابع. في عام 1942 ميلادي، ونتيجة الاضطرابات التي حدثت في إيران بسبب سقوطها بيد الحلفاء، غير السيد البهشتي مساره فترك الثانوية والتحق بالحوزة العلمية في إصفهان. وبعد 4 سنوات أكمل المقدمات ومرحلة السطوح، بعدها هاجر إلى مدينة قم المقدسة فأكمل دراسته على يد كبار العلماء أمثال المحقق الداماد والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والسيد البرجردي والسيد محمد تقي الخنساري.
سيد محمد، يا سيد محمد، يا سيد محمد.
نعم، ماذا يا شيخ؟
أهكذا كنت مشدودا لكتابك؟ اتركه يا أخي، اليوم بدأت عطلتنا، في الأقل ارتح ليوم واحد.
الحق معك. حسنا.
دعني أنظر. ما هذا الكتاب الذي تقرأ فيه؟ إنه ليس من نوع الكتب التي نقرأها في الحوزة. إنه من كتب المدارس الأكاديمية، لا بل من كتب كلية المعقول والمنقول، قل لي يا سيد، قل لي يا سيد، هل تدرس في هذه الكلية؟
نعم يا شيخ، نعم. وهل هناك مانع؟
كلا كلا، ولكن ماذا ننتفع بها؟
ما هذا الكلام يا شيخ؟ في الأقل نستطلع العلوم واللغات الأخرى.
هذا صحيح، ولكن أين الوقت يا سيد؟ إنه يسير بسرعة خاطفة.
نظم أوقاتك يا شيخ وسترى.
حقا يا سيد، قل لي كيف تمكنت من الالتحاق بهذه الكلية؟ ها؟ ألم يطلبوا منك شهادة الثانوية؟
حصلت على شهادة الثانوية قبل سنتين، وهي التي أهلتني للالتحاق بهذه الكلية.
في قم؟
كلا، في طهران.
طيب طيب، وفقك الله.
شكرا.
كاد فضولي ينسيني ما أردت إخبارك به.
تفضل.
كلفوني إبلاغك لحضور اجتماع لإخوتنا في بيت أحد الأصدقاء. أعرف عنوانه ولم أره من قبل.
خيرا إن شاء الله.
في الحقيقة كنا قد اتفقنا سابقا بمشروع ولم نجد من يقوده لنا بسلام ونجاح إلا شخصك الكريم.
العفو يا أخي، العفو، بل أنتم سادتي.
في الحقيقة ليس بيننا سيد ولا مسود، كلنا إخوة يا سيد.
إن شاء الله.
عقيدتنا واحدة وهدفنا سام وواحد.
نعم.
والجميع يعلم قدرتك على الترتيب والتنظيم، والكل يشهد ببلاغة كلامك وفصاحة لسانك. هذه كلها عوامل تساعد لنجاح مشروعنا.
سلمك الله، سلمك الله يا شيخ. لم تقل لي بعد، ما هو مشروعكم؟
تأخرنا كثيرا، تفضل معي الآن يا سيد وسأحدثك في الطريق عنه. تأخرنا كثيرا بالتأكيد، الجميع بانتظارنا. هيا.
نعم،
هيا.
نعم.
بنا يا سيد، هيا.
حسنا حسنا، أمري إلى الله. حسنا، هيا بنا، هيا.
في الحقيقة يا سيد، لم نقدم على انتخابك اعتباطا.
نعم.
فنشاطك في هيئة الوعظ والإرشاد التي أنشأتها في حوزتنا العلمية، حيث أخذت شهرتها ومكانتها بين أوساط المجتمع الإيراني في بثكم الوعي والثقافة الإسلامية.
أرجوك يا شيخ، أرجوك.
نعم.
لا أحب الإطراء، إنها وظيفة كل مسلم يا أخي.
إنه ليس إطراء.
ثم إنني لم أعمل إلا بواجبي.
هذا من جهة. من جهة ثانية،
نعم،
اتحاد التيار الإسلامي والوطني يعتبر من أبرز أحداث الساعة.
نعم.
ونحن نعلم أساسا أن الخط العلمائي والتيار الديني له القدرة على تحريك الساحة.
نعم.
ودفع الأحداث وقيادة الجماهير المسلمة.
نعم.
المطلوب منا نحن الطبقة المثقفة أن نأخذ مواقعنا في هذه الأحداث.
بل عقيدتنا هي التي تفرض علينا ذلك.
أحسنت يا سيد، أحسنت. على ذلك يوحى إلي أن التيارات الأخرى وحتى التيار الوطني يحاولون استغلال قوتنا.
نعم.
أقصد قوة التيار الإسلامي ومصادرة أتعابنا.
هذا واضح وجلي. يستقون بواسطتنا ثم يستعبدوننا للتفرد بزمام الأمور.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. هذا هو الذكاء وتلك المثابرة التي جعلتنا لا نحيد ولا نتردد بالتفكير عنه.
العفو يا أخي. حسنا، قل لي من دعوتم لهذا المشروع؟
إخوتنا، وتعرفهم حق المعرفة. على رأسهم الشيخ المطهري وهو صديقك الحميم، وسنسند بواسطة آية الله الطالقان والمشكيني.
حسنا، على بركة الله، أسأل الله أن يسدد خطانا.
إن شاء الله
إن شاء الله.
أدى السيد البهشتي دوراً بارزاً في الأحداث التي تزامنت مع حركة تأميم النفط من خلال الخطب التي كان يلقيها في جموع الجماهير، ولكن الانقلاب الأمريكي في عام 1953 أفشل حركة التأميم وقضى على حكومة مصدق وأعاد الشاه البغيض من إيطاليا، فانحرف الوطنيون عن التيار الديني. وفي عام 1954 قام السيد البهشتي مع مجموعة من العلماء والمثقفين الإسلاميين بتأسيس إعدادية العلم والدين، وذلك لإعداد نخبة من المتعلمين والمثقفين الجامعيين، وذلك لرفض التيار الإسلامي بكوادر تغنيهم عن كوادر التيارات الأخرى. وبالفعل نجح في مشروعه هذا، معززا خطبه بدراسات ومقالات كان ينشرها في مجلتي مكتب إسلام ومكتب تشيع، وقد جمع محاضراته في كتابي خطابنا وخطاب عاشوراء.
يا حاج مرزا، هل وصل السيد البهشتي؟
نعم يا سيدي، وهو ينتظر إذن الدخول منكم.
ليتفضل يا حاج، ليتفضل.
سمعا وطاعة يا سيدي.
يا حاج يا
نعم.
حاج
نعم يا
من
سيدي.
من فضلك لا تدع أحدا يدخل علينا.
سمعا وطاعة يا سيدي. عفوا يا سيدي، السيد البروجردي يدعوك، تفضل.
شكرا يا حاج، شكرا. يا الله يا الله، السلام عليكم يا سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بك يا ولدي.
أهلا بك.
كيف حالك؟
بخير يا سيدي، ما دمت أنت بخير.
ما هي أخبارك؟
ماذا يمكنني أن أقول؟ رجال الأمن يضيقون على أصحابنا أينما حلوا ودبوا.
هكذا؟
لا أعلم من أين يحصلون على المعلومات التي تكشفنا عندهم.
لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس، ما دام عملنا لله وحده فسيقينا هو وحده شرهم.
ونعم بالله.
أنسيت مدرسة حقاني التي كنت من مؤسسيها؟
إيه، اللعناء هجموا بغتة وشتتوا شملنا.
على أي حال وصلني من المقربين في جهاز المخابرات الشاهنشاهي أنه ألقي القبض على 4 من جماعة المؤتلفة الإسلامية.
ماذا تقول يا سيد؟ بأي حجة؟
بحجة قتل اللعين حسن علي منصور رئيس الوزراء العميل.
الله عليهم، قاتلهم الله. وبعد يا سيد؟
أعدموهم على الفور.
أعدموهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل علمت أسماءهم؟
ستصلني الليلة أسماءهم، ولكن يا سيد الأمر الذي دعوتك له شيء آخر. يا سيد
أنا تحت أمرك يا سيدي.
اسمعني جيدا.
تفضل.
عليك السفر حالا إلى ألمانيا.
حالا؟
نعم نعم، إلى ألمانيا.
لماذا إلى ألمانيا؟
لإدارة المركز الإسلامي في هامبورغ.
هامبورغ؟
نعم.
وهل من الضروري إبعادي عن الوطن؟
كلا يا ولدي، إنه ليس إبعادا، بل الحفاظ على شخصك والبدء بعمل جاد ومثمر إن شاء الله.
ولكن
تتردد يا ولدي، وصلني أيضا أنهم عرفوا أنك والشيخ مرتضى المطهري من الشخصيات الموجهة لهذه المجموعة، أقصد المؤتلفة الإسلامية، ومن يدري فلربما يبحثون عنك الآن. هذا من جهة.
نعم.
ومن جهة أخرى إنك الأفضل من بين الجميع لهذه المهمة.
سلمك الله.
فأنت جامعي ومثقف متقن لمجموعة من اللغات، ومتعلم جامع بين العلوم الحوزوية والأكاديمية. إنك يا سيد نجم ساطع في تيارنا الإسلامي.
العفو يا سيدي.
العفو من الله.
هذا من فضل الله علينا.
الحمد لله.
فأنا خادم بسيط بين يديكم.
بالنسبة للشيخ المطهري.
نعم، أردت أن أسألك عنه.
نعم، سنرتب له أمرا نبعده عن عيونهم. أما أنت فأريد أن تفجر طاقاتك هناك في ألمانيا بالاتصال بالشخصيات الفكرية العالمية والاجتماعية. لا تنسى إنها أيضا وسيلة لتعميق الاتصال بآية الله الخميني.
نعم نعم، حفظه الله. آمين. ورعاه.
آمين. لقد هيأت لك لوازم السفر وما تحتاجه، كما رتبت الأمور هناك، وما عليك إلا أن تذهب لتودع أهلك وتعود بسرعة، فالطائرة ستقلع بك عند 10 مساء بإذن الله.
على بركة الله.
على بركة الله.
استمر السيد البهشتي في إدارة المركز الإسلامي في هامبورغ بجد ونشاط، فمد الحركة الإسلامية حتى تمكنت فيما بعد من إسقاط النظام الشاهنشاهي، مستلهما خطط وتدابير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبعد عودته من ألمانيا، بدأ الشهيد البهشتي وثلة من العلماء من أمثال السيد الخمنئي والشيخ المطهري والرفسنجاني والدكتور باهنر ومفتح وآية الله الطالقاني وغيرهم بتأسيس تنظيم أطلقوا عليه جماعة العلماء، والذي تحول فيما بعد إلى جماعة العلماء المناظرين، فانتشرت فروع هذا التنظيم في شتى أنحاء إيران حتى شمل علماء السنة. وفي واقع الأمر فإن هذا التنظيم هو الذي قاد الحركة الإسلامية في سقوط عرش الطاغوت.
أيها السادة، نحن الآن نمر بمرحلة حساسة وعصيبة. في الحقيقة هي منعطف تاريخي مهم، ولقد هيأنا بفضل الله وببركته كادرا إسلاميا رساليا يعتمد عليه في وفائه وإخلاصه وإيمانه بحركتنا الإسلامية.
الفضل في ذلك يعود إليك يا سيدي.
استغفر الله.
بأفكارك النيرة نشأ هذه التنشئة الصحيحة.
الفضل لله وحده يا حاج. ثم إنكم بذلتم الكثير، ولا يمكنني وحدي القيام بمثل هذه المهمة الجبارة. على أي حال، ارتباطنا بالقيادة أصبح أمرا يسيرا وليس بالعسير، والحق يجب أن يقال. إن مدى وثاقة ارتباطنا مع الإمام هو الذي سيحدد تنظيم عملنا، بل مستقبل ونتائج ما زرعناه.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أما الأمر الآخر الذي أود أن أطرحه عليكم، هو أن الإمام الخميني طلب منا تفقد عوائل الشهداء والمعتقلين والمطاردين والتعرف على أحوالهم، وأوجب علينا رفدهم بما يلزمهم ويحتاجون إليه.
في الحقيقة يا سيدي، فكرت بذلك من قبل، ونظمت قائمة بأسمائهم وثبتت فيها ما أمكنني جمعه من معلومات. اطمئنوا، سأتولى هذا الأمر بنفسي.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. ما بقي لنا إلا أن نبحث عن سبيل لتدريب شباب رسالي جاد وصبور على السلاح والعمليات العسكرية.
ماذا تقترح أنت يا سيد؟
كلنا فداك.
في الحقيقة وفي أثناء وجودي في هامبورغ، سنحت لي الفرصة في لقاء العديد من الشخصيات، ورتبت معهم أمرا. إن قبلتم به عملنا به،
إن شاء الله،
وإلا نستبدله بما ترونه مناسبة.
تفضل يا سيد، تفضل.
الأمر هو إرسال شبابنا إلى لبنان ليتدربوا عسكريا هناك. لدينا من يعتمد عليهم هناك.
نعم الرأي يا سيد.
وأخيرا علينا الاهتمام بتوزيع بيانات الإمام الخميني بشكل منظم وسريع، ليشمل كل أرجاء إيران.
إن شاء الله.
يا سيد، حركتنا الإسلامية انتظمت بشكلها الدقيق بوجودك.
أستغفر الله. لا تقل ذلك يا سيد، التوفيق هو من الله، فأنا واحد منكم. والجميع يعمل ويجد، فهدفنا سامي.
بارك الله فيكم جميعا.
Thank you.
يعد عام 1978 عاما استثنائيا في حياة السيد البهشتي، فلقد نقل نشاطه في تلك السنة التي شهدت تطور الأحداث بشكل سريع داخل الساحة الإيرانية، فقام بعدة زيارات داخل البلاد لتنظيم أمور الثورة، وسافر إلى باريس للقاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فنسق العمل معه وتوضحت معالم الطريق أمام السيد البهشتي وما عليه فعله. وفي تلك السنة أيضا قام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باختيار الأفراد لتمثيل قيادة الثورة الإسلامية، فجعل السيد البهشتي على رأس هذا التنظيم، وبذلك كان السيد البهشتي العقل الثاني في قيادة الأحداث وتوجيهها، فاستطاع تسيير دفة الأمور رغم العراقيل التي واجهها من بعض الاتجاهات، وعلى الرغم من الأحداث العصيبة التي شهدتها البلاد نتيجة لمؤامرة الشرق والغرب وخاصة أمريكا. أحبتنا المستمعين، كان هذا القسم الأول من حياة السيد الدكتور البهشتي، وسنكملها في القسم الثاني والتي ستأتيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
منها تجار عليك الاصطبار. انتظار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ يا ابن الدلال هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب كلما أنا المآب.
هي دار دون قرار، فما يغريك بها في الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بها في الدنيا؟ إلى الله الفراق، فاستجر منها تجارا، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى، وازرع قوى واحصد مصيرا أسودا، وابكي هنا واضحك غدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. لفناء دون بقاء، فهل يغريك بها أن تحيا؟ لفناء دون بقاء، فهل يغريك بها أن تحيا؟ فيوم في رقاء، ثم أيام عناء، وإن زاد البلاء أصبح الموت دواء.
هي دار قرار، فما يغريك بها في الدنيا.
الثالثة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها.